بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. الغاية أو معنى الغرض والهدف، لكن بعض كلامي في غموض في مقصده. قال: ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. كلمات، كل كلمة واحدة هذه حكمة من الحكم. ألفت عجز العادة، معناه أن الإنسان الذي اعتاد العجز وعدم الرغبة في معالي الأمور فإنه ما يسعى إلى الأمور العالية ولا يريد أن يكلف نفسه شيئا ويتعبها، ويرضى بالحال الذي هو فيه ولو كان في ضعف وقلة وجهل. قال: فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم، يعني معناه أنه سيكون له همة ويرغب في معالي الأمور ويسعى إليها. قال: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. أنت لو نظرت الآن في حالي زملائك ومن حولك ترى تفاوتا في العبادة، في الطلب، في الجد، في النشاط. التفاوت بماذا؟ بالهمم، بسبب الهمم. هذا عنده همة ورغبة، تجده جادا مقبلا حريصا على وقته مثابرا مجتهدا في كل وقت، هو يستفيد ويزداد. وآخر عنده همة دون ذلك، وآخر أضعف. فالتفاوت بين الناس بالهمم لا بالصور. قال: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة الذي ينظف الحمامات القديمة، تلك التي كانت تجعل في البيوت، ينظف الأذى الإنسان. يعني قال: انظر همة إن جعلته يعيش. بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. معناها أنك تجاوز الهوى وارغب في الخير وجاهد نفسك واستعن بالله. الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني أنت الآن في ميدان سباق، منهم من سبق وقد صار من بعد سبقه ما يرى بسبب التراب الذي اجتمع في عجاج الدابة ومشيها وسرعتها. قال: وقد انعقد الغبار وخفي السابق، ما تراه لسبقه. قال: والناس في المضمار، يعني تفاوتون في سبقهم وسرعتهم، منهم من يسير سير الحصان والخيل والفرس بسرعة، ومنهم سير الراجل الذي ما عنده شيء يركب وإنما يمشي برجله، ومنهم أصحاب حمر معقرة ما تمشي. وهذا هو واقع الناس، منهم من هو سابق في الخيرات، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو ظالم لنفسه. ولكن في وقت الحساب ويوم الجزاء ويوم تظهر الأعمال يعلم الإنسان من هو الذي كان في هذه الدنيا من السابقين من غيره. وربما بعض الناس لا يؤبه له ولا يعرف، وعنده من الخير والعمل الصالح والسبق لغيره ما يظهر يوم القيامة أنه في درجات عالية، تفاوت عظيم. بعضهم يكون في غاية الخفاء لا يحب أن يظهر وجاد، إن قام في الليل قام ما أحد يراه، يصلي يتعبد يدعو ربه في الأسحار يستغفر، وهكذا كثير الأعمال، كثير التوبة، كثير الاستغفار، يصل أرحامه، يبر بوالديه، أعمال عظيمة والناس ما يدرون، هو يسابق بها. ويوم القيامة إذا به يراه الناس هذا الفلان الذي ما كان يؤبه له، فالناس يقتربون. قال: في الطبع شره، والحمية أوفق. في الطبع شره والحمية أوفق، إيش مراده؟ إيش تفهمون منه؟ يعني إذا كان الإنسان عنده حمية ينافس غيره، والذي يغلب طبعه ما يؤهله لأن يسابق غيره، الله أعلم. لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى، بلاغة عجيبة. لص الحرص، شبه الحرص على الدنيا والمال والمناصب والرئاسة بلص، لا يمشي إلا في ظلام الهوى، معناه أن هذه الأمور ما تتمكن من الإنسان إلا باتباع هواه، وإلا فالذي لا يؤثر هواه ويجاهد نفسه فإنه لا ينشغل بالدون. حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر في الذبح وقد هان الصبر. هذا شبيه الأمثلة التي ذكرها قبل. حبة المشتهى، أنت إذا جعلت كمينا أو مصيدة لحيوان تريد أن تصطاده، أو لطائر أو لغيره، تجعل له حبة نفسه تتحرك إليها وتشتاق إليها، لكن ماذا تحتها؟ تلف. قال: فتفكر في العاقبة، ستأكل الحبة لكن إيش بعدها؟ بعدها الذبح. وقد هان الصبر، يعني الصبر عليها وعلى فراقها أهون. وهكذا الإنسان في الدنيا، الصبر عن شهواتها المحرمة وعن ما يوقع الإنسان فيما يسخط الله أهون عليه من أن يوقع نفسه فيما يسخط الله ويوقعه في الدركات. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. قوة الطمع في بلوغ الأمل، يعني عنده طمع أن يبلغ ما يؤمله من شيء، وهذا يوجب له أن يجتهد في طلب ما أراد، وشدة الحذر من فوت المأمول، يخاف أن يفوت ما يؤمله. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، البخيل فقير لا يؤجر على فقره، يعني ولو كان عنده مال فهو فقير ولا يؤجر على ذلك، بخلاف الذي يكون فقيرا وعنده كرم نفسي، يتمنى لو كان عنده مال يعطي ينفق يحسن، فهو مأجور على صبره وفقره وعلى نيته. الصبر على عطش الضر، ولا الشرب من شرعة من. الصبر على عطش الضر، يعني العطش الذي يكون الإنسان مضطرا إليه اضطرارا، صبره عليه أهون من أن يشرب من مورد يمن عليه صاحبه، والله أعلم. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، هذه أمثلة. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. لا تنزل حاجتك بالمخلوق، أنزل حاجتك بالله، فهو مولاك، هو الذي يملك حاجتك، هو الذي يفرح بسؤالك. وأما المخلوق فإنه يمل من سؤالك. غرس الخلوة يثمر الأنس، ما يعمل الإنسان في خلوته من الأعمال الصالحة تعتبر غراسا له، يجني ثمارها أنسا بالله عز وجل. استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك. ما هو الذي لا يدوم معك؟ الدنيا هذه زائلة، والجلساء الذين ليس في مجالستهم خير يفارقونك، وهكذا المناصب. وما هو الذي يبقى الإنسان؟ العمل الصالح يكون ملازما له. إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيستأنس بمن لا يفارقه، هو العمل: الصلاة، الصيام، القيام، الذكر، التسبيح، طلب العلم، أمر بمعروف ونهي عن منكر. عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. عزلة الجاهل فساد، يزداد بعزلته وبعده جهلا إلى جهله، وربما تعبد بما لم يشرعه الله له. وأما العالم إذا اعتزل غيره فإنه عنده ما يكفيه من الخير مما يقوم به، معها حذاؤها وسقاؤها. هذا تشبيه بماذا؟ بالإبل. الإبل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن التقاطها؟ لأنها مستغنية بما جعل الله فيها من القوة، وما جعل فيها من حفظ الماء، تبقى الأيام وتدفع عن نفسها الحيوانات، فلا تخاف عليها، اتركها، اتركها ولا تلتقطها، مع ما لك ولها. قال: معها حذاؤها وسقاؤها. وصاحب العلم أينما كان في أي بلد كان، حتى ولو كان في مكان خاو عن الناس، فإنه سينتفع في كل حال. إن بقي في مكان منعزل عن الناس سيتفرغ للتأليف، وإن كان بين الناس علمهم ونشر الخير. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة، واستحضر الفكرة وجرت بينهم مناجاة، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. العقل واليقين، واستحضر الفكر، يعني معناه أنه يتأمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تأمل وتفكر، سواء تفكر في خلقه أو معاده، أو تفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفة فلا تلحفها بمثلها، تلقحها. ونسل الخصام نسل مذموم. إيش تفهم من هذا؟ عدوك أتى بكلام سفه وباطل فيك، قال فلا تلحقها بسفه مثله. لماذا؟ لأنه يتولد من ذلك نسل مذموم، يعني ما يتولد من ذلك إلا الشر. ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن. ولا شك أنه إذا كان في باب أمر الدين والخصومة في باب الدين أنك تبين، لكن لا تجاري أهل الباطل، وإنما تبين الحق بأحسن بيان ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها عنت الخصم عليها. يعني حينما يبقى الإنسان غيورا على نفسه. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها عنت الخصم عليها. فيها شيء من الغموض. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب، يعني غضب الإنسان بسبب من اعتدى عليه، فأثر هذا الغضب انتقاما. قال أول أثر من وراء هذا الانتقام ابتدأت بإحراق القادح. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح، يعني معنى أن الناس ترجع على المقدح فيها وكيف. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا كان أغضب فإن كان في حق نفسه هو فالأولى له أن يصبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وكثير ممن يكون انتقامه لنفسه، كثير ممن يكون انتقامه لنفسه إذا كان الشيء في حقه هضما أو يرى مثلا تقصيرا أو نحو ذلك فإنه ينتقم لنفسه ولا يصبر. والواجب على الإنسان إذا كان في حق نفسه أن يصبر ما استطاع، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلا في الحال الذي يكون سببا لتطاول المعتدي عليه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب وإن أفلت أتلف. فإنه الضمير يعود إلى ماذا؟ الغضب، ومعناه أن الإنسان يجاهد نفسه أن يملك نفسه عند الغضب، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى السرعة؟ الذي يصرع الناس، هذا ليس شديدا، إنما الشديد الذي يمدح على شدته الذي يملك نفسه إذا أغضب، فإنه يحفظ جوارحه ويحفظ لسانه، يحفظ يديه ما يؤذي بها ولا ينتقم، ويصبر ويحلم ويحفظ لسانه. بعض الناس إذا غضب أخرج من لسانه كلمات قبيحة، سبا تجديعا، وربما بعضهم وصل به الحال إلى أن يسب الدين، وربما سب القرآن، وربما سب الله عياذا بالله بسبب الغضب، وهذا يوقعه في الردة عياذا بالله، أنه يسب الدين أو يسب الله. وحتى سب المسلم لا يجوز، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا أغضبت أصبر وأحلم، إذا أغضبك الولد، إذا لم تملك نفسك ربما أتلفت فيه بعض أعضائه من شدة الغضب، بل بعضهم ربما قتل بسبب الغضب، يغضبه ولده بمخالفة أو نحو ذلك يقتله، بعضهم يطلق زوجته وبعد ذلك يبحث عن مخارج بسبب الغضب. فالغضب قد يؤدي بالإنسان إلى مخاطر عظيمة، ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، لا تغضب. قضية حصلت قبل فترة يسيرة، رجل مر بجوار رجل بسيارة وحصل لسيارة الشيء من أنه جحوش، والرجل يغضب ويدخل يأتي بالبندق ويرمي على السيارة، والسيارة داخلها أطفال ما يدري، وإذا به يقتل، وبعد ذلك أمور محاكمات وسعي للقصاص. غضب الإنسان يجاهد نفسه، يملك نفسه عند الغضب. بعضهم ما يصبر، قال فلان دخل الحمام قبلي يريد مضاربة، فلان أخذ قلمي خلاص مضاربة. طيب الأمر يسير، يأتي لها حلول، هو هكذا مباشرة. وهذا وهكذا، فلان قال لي كذا خلاص مباشرة أخذ يده، وماذا بعد ذلك؟ فلا بد أن يملك الإنسان نفسه. من رزقه الله الحلم والصبر، هذه من مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. رواه مسلم. حلم ما يستعجل في الانتقام، والأناة ما يتعجل في الأمور ولا في الأحكام، عنده تأني تؤدى صبر. قال: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، يعني صور الغضب كما قال بعد ذلك فإنه كلب، لكن قال قيده. بماذا تقيده؟ بسلسلة الحلم. إن أفلت أتلف، من سبقت له سابقة السعادة، دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. من سبقت له سابقة السعادة، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يسر للخير، ويسر له أسبابه، ويسر له السير فيما يحبه الله، لأنه قد سبقت له سابقة السعادة. دل على الدليل قبل الطلب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.